أصبحت الآن في المعية الخاصة. الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والمعية معه. العلو حقيقة والمعية حقيقة أيضا، أي علو الله تعالى على عرشه واستواؤه على عرشه كما أخبر عن نفسه، استواء حقيقي يليق به ليس كاستواء مخلوق على مخلوق. فصفة استواء الله تعالى على العرش صفة فعل، أي حصل الاستواء، فأخبر الله عن استوائه على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وعندما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما العرش موجود، وكان عرشه على الماء، ولكن الله أخبر أنه خص العرش بالاستواء بعد خلق هذه المخلوقات لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وهذا الاستواء استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش. وهناك صفة العلو صفة ذاتية، وهو علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام ليس مختلطا بذاته، ليس مختلطا بخلقه، بل بائن من خلقه. الله سبحانه وتعالى يوصف بالفوقية وبالعلو وبأنه في السماء، لا يوصف بأنه في مكان، لا يقال إن الله في مكان، ولا يقال إنه ليس في مكان لعدم ورود لفظ المكان. هذه الكلمة سبق أن بحثها الشارع ولنا عليه تعليل. إطلاق لفظ المكان على الله سبحانه وتعالى نفيا أو إثباتا غير وارد، لا في الكتاب ولا في السنة. فنحن عندما نناقش الذين يقولون كان الله سبحانه وتعالى كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما كان، هذه العبارة مشهورة عندهم، ولكن العبارة عليهم ليست لهم. كان الله، أي الله موجود، كان تام، الله موجود قبل أن يخلق الأماكن كلها، فهو الآن موجود أيضا بعد خلق تلك الأمكنة أو الأماكن، لا تحيط به الأماكن المخلوقة، بل هو على ما كان، أي بائن من خلقه، باقٍ في علوه على جميع مخلوقاته. هذه العبارة قد يكون فيها نوع من الغموض، ولذلك الشارع عليه تعليق لم نرتضي به. ولا ينبغي إطلاق المكان على الله لا نفيا ولا إثباتا، سواء أريد بالمكان المكان الوجودي أو المكان العدمي، على حد سواء، لأنها من الألفاظ المبهمة التي فيها الإجمال. أولا، لم يرد ذكر هذه الكلمة لا في الكتاب ولا في السنة في حق الله تعالى، كما قلنا لا نفيا ولا إثباتا. وثانيا، فيها إجمال، وكلمة كهذه ينبغي التحفظ بإطلاقها على الله سبحانه وتعالى، كما سبق أن نبهنا على لفظة التحيز ولفظة الجهة، كلها لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى، ولكن يستعمل أنه في العلو وأنه في السماء لورود ذلك، ويستعمل أنه فوق عرشه بائن من خلقه. وكلمة بائن ما كان يستعملها السلف الأول، ينبغي أن نبقن لهذه الجملة، كانوا يستعملون العلو أخذا من الكتاب والسنة، ويستعملون الفوقية، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش، هذا هو المعروف عند السلف الأول، أي قبل ظهور فتن وأهواء في عهد العباسيين، كان الأمر عندهم سهل ميسور، ولكن لما أكثر الناس من الخوض في صفة المعية وظنوا أن المراد بالمعية معية الذات، اضطر أتباع السلف الذين حضروا زمن الأهواء أن يوضحوا فيقولوا الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، بل زاد بعضهم ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، قال بعضهم بحد يساوي بائن. كل هذه العبارات تفسير للعلو والفوقية، وإنما زادوا هذه العبارات من باب التوضيح، لأن القوم ظنوا إن المعية تدل على المخالقة الذاتية، وسبق أن بين شيخ الإسلام من الناحية اللغوية أن لفظة مع لا تدل على المخالقة والممازجة، ولكنها تدل على مطلق المقارنة ومطلق المصاحبة، انتبه للفظة مطلق بمعنى بالقرائن وبالسياق قد تكون المقارنة مقارنة ذاتية، وبالقرائن والسياق أيضا قد تكون المقارنة مقارنة علمية، وقد تكون المقارنة مقارنة في الاعتقاد. أما مقارنة الله سبحانه وتعالى بخلقه بذاته فمستحيلة لا تليق بالله، لأنها تؤدي إلى الاختلاط، فالله أخبر عن نفسه بأنه فوق عرشه وأنه في العلو، فلا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون مختلطا بخلقه بذاته، إذن المقارنة هنا مقارنة العلم إن كانت المعية معية عامة، وتزيد على المقارنة العلمية الحفظ والتأييد والكلام في المعية الخاصة. قارن بين ما ذكره الشيخ هنا وبين ما ذكره في الحموية، وتتبع لفظة مع لغة حتى يتضح لك إن اللفظة لا تدل على المخالطة أبدا. هذا تعليق على الدرس السابق، لأن هذا البحث تقدم ونحن نبدأ الآن بالمعية العامة، بالمعية الخاصة عفوا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله